الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو حصاد العام. لقد مر علينا عام كامل منذ مثل هذه الأيام في بداية السنة الماضية، ولا شك أن هذا العام كان مليئا بالأعمال، سواء منها ما كان خيرا أم ما كان شرا. الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يعمل، وما خلقه الله تبارك وتعالى إلا ليعمل، يعمل الخير أو يعمل الشر. لما خلق الله تبارك وتعالى آدم قال سبحانه كما ورد في القرآن: إني جاعل في الأرض خليفة. ولما سمع الملائكة ذلك كانوا مدركين أنه يمكن أن يصدر عن هذا المخلوق الشر والفساد، فقالوا: أتجعل فيها، كما حكى القرآن، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم الله تبارك وتعالى الحكم الكثيرة من خلقه الإنسان في هذه الأرض. لم يكن الأمر مقتصرا على صدور الشر والفساد من هذا المخلوق الذي هو الإنسان، ولكن هنالك حكم كثيرة لله تبارك وتعالى في خلق هذا الإنسان. ومن ذلك أن هذا الإنسان يصدر منه الخير كذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل في خلق هذا الإنسان وكذلك في خلق الجن من قبل أن الله تبارك وتعالى يريد منهم أن يعبدوه، يريد منهم أن يعمر الأرض بعبادته جل وعلا وبتنفيذ منهجه في الحياة الذي هو هذا الدين. لذلك فإن فترات حياة الإنسان على وجه الأرض إنما هي فترات عمل. هذا العمل قد يكون نافعا للإنسان في دنياه وأخراه، وقد يكون على العكس: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، هكذا يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله وفقه لعمل الخير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه كان السبب في أن يختار الشر وفي أن يعمل به. أما الله تبارك وتعالى فقد بين له بواسطة الرسل وبواسطة عقله الذي خلقه له أن عمل الخير خير له. فإذا تنكب الطريق وارتكب الشر رغم ذلك فمن الملوم؟ الملوم هو نفسه. إن الإنسان يعيش في الدنيا على فترات، يعيش أياما، وتتضاعف هذه الأيام لكي تشكل أسابيع، وتتضاعف الأسابيع لكي تشكل أشهرا، وتتضاعف الأشهر لكي تشكل سنوات. هذه الفترات ينبغي للإنسان أن يقف عندها، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعلها فترات إلا لحكم كثيرة، ومن هذه الحكم أن يتوقف الإنسان عندها. فالفترات محطات، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف أحدهما الآخر. الليل يخلف النهار، يأتي بعد النهار، والنهار يخلف الليل، أي يأتي بعد الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. لا شك أن هذا التغير الكوني يلفت نظر العاقل إلى أن هنالك حركة دائبة مستمرة منتظمة. هذه الحركة تدل على من يحركها، على الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وتدل كذلك على أن هذه الحركة لها مآل ولها عاقبة. فيتذكر العاقل من هذه الحركة ذلك المآل وتلك العاقبة، يتذكر الذي يحرك وهو الله سبحانه وتعالى، فيدفعه ذلك إلى تعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله وذكره وعبادته وطاعته والابتعاد عن معصيته وهكذا. ويتذكر بهذه الحركة أن لها مآلا وعاقبة، وأن لها أجلا، بمعنى أنه يتذكر ما بعد هذه الحركة، يتذكر الانتقال من هذه الدار، يتذكر اليوم الآخر فيؤمن بهذا اليوم ويلزم نفسه بالاستعداد له ويتيقن أن في ذلك اليوم الآخر الجزاء، وهذا الجزاء يكون تبعا للعمل، فإما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار وقودها الناس والحجارة. لا شك أن هذا التحرك في الزمان يورث على الأقل عند الإنسان هذا التذكر، يذكر الله ويذكر اليوم الآخر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يذكر الله واليوم الآخر ويشكر الله تبارك وتعالى على النعمة العظيمة التي أسداها له، وهي نعمة الوجود، أنه وجد بعد أن لم يكن شيئا. وكذلك نعمة الإسلام، أنه عرف هذا الدين العظيم ليشكر الله تبارك وتعالى على ذلك، إضافة إلى النعم الأخرى الكثيرة التي لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الفترات إنما هي محطات، الأيام محطات، والأسابيع محطات، والأشهر محطات، وكل سنة محطة. فلا بد أن يقف الإنسان عند كل محطة من هذه المحطات، لا بد أن يتذكر في نهاية اليوم، يتذكر ماذا صنعت في يومي، فيحمد الله تبارك وتعالى إذا وجد في صحيفة يومه أعمالا صالحة، وإذا وجد معاصي وذنوبا فإنه يلوم نفسه ويبكتها ويحاسبها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الذنوب ويستغفر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نوه الله تبارك وتعالى ولفت الأنظار إلى النفس اللوامة، نوه الله بها، لأن هذه النفس لها أهمية كبرى في تأديب الإنسان وفي تصحيح مساره. عندما يتذكر الإنسان إساءاته ويكون عنده قلب حي أو ضمير حي كما يقولون، فإنه يؤنب نفسه ويلومها على هذه الإساءة. فنفسه النفس اللوامة نفس محمودة، لأنها تلومه على الشرور فيدفعه ذلك إلى أن يكبح جناحه في الاندفاع بالشرور، وإلى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما حصل منه في هذا الجانب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا من المحاسبة، أن يستعرض الإنسان ما فات، أن يستعرض يومه الفائت أو أسبوعه الفائت أو شهره الفائت أو سنته الفائتة، لكي يرى ما هي حصيلته وما هو رصيده الذي قدمه لغد. إن غدا هو يوم القيامة، هذا أمر لا مرية فيه ولا شك، لأن هذه الحركة الدائبة المستمرة لا بد أن تصل إلى غاية. إذا رأيت سيارة تتحرك فإنها لا تتحرك عبثا، وإنما تتحرك لكي تصل إلى هدفها، إلى المكان الذي يسوقها السائق إليه. إذا رأيت طائرة تطير فإن لها مطارا سوف تنزل فيه. فإذا رأيت الأيام والليالي تتحرك فإنها لا شك سوف تفضي إلى غايتها، سوف تفضي إلى يوم القيامة. نحن الآن في الدنيا في الأولى، حركة الأولى سوف تفضي بنا إلى الأخرى، والأخرى ميعادها غدا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فهذا يدلنا على أنه لا بد لنا أن نراجع أنفسنا وأن نجعل للمراجعة محطات. هذه المحطات التي جعلها لنا الخالق العظيم سبحانه وتعالى محطات ظاهرة واضحة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. لا تظنوا أن هذا التقسيم للزمان أنه تقسيم جاء مصادفة، لقد جاء هذا التقسيم مقصودا، أراده الله تبارك وتعالى ورتبه هذا الترتيب وقدره هذا التقدير منذ أن خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فجعلها 12 شهرا، ولا يسمى الشهر شهرا إلا إذا مر 30 يوما، 30 يوما بلياليها، وهكذا. منها 4 حرم، هذه الأشهر أيضا هي عبارة عن تقاسيم، فبعضها أفضل من بعض. أفضل الأشهر عندنا في الإسلام هو شهر رمضان كما تعلمون، لأن الله تبارك وتعالى فرض فيه فريضة الصوم وجعل فيه ليلة القدر وليله قيام كما أن نهاره صيام، فهو أفضل الأشهر. ثم يأتي بعد شهر رمضان الأشهر الحرم، هذه الأشهر أشهر معظمة، وتعظيمها منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وقد جاء فيما أنزل الله على أنبيائه السابقين تعظيم هذه الأشهر، ومن ذلك ما أنزله على إبراهيم عليه السلام، وقد ورث العرب تعظيم هذه الأشهر عن أبيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يعظمونها حتى في جاهليتهم، وكان لا يعتدي أحد على أحد في الأصل في هذه الأشهر، حتى لو وجد الرجل قاتل أبيه فإنه كان لا يهاجمه في هذه الأشهر. منها 4 حرم، هذه الأشهر الأربعة تشكل ثلث السنة، هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم، 3 أشهر متوالية، وشهر فرد هو شهر رجب. هذه الأشهر الأربعة أشهر حرام، 3 منها حتى يتيسر للناس أداء ركن من الأركان في الإسلام، ألا وهو ركن الحج، وقد كان الحج مفروضا أيضا على الأمم السابقة، فكما أن رمضان ظرف لركن من أركان الإسلام هو الصيام، فهذه الأشهر الثلاثة لأجل الحج، والحج يحتاج إلى سفر، سفر للذهاب ثم سفر للإياب، ويحتاج إلى إقامة لأداء الحج، فيحتاج إلى هذا الزمان الطويل من أجل أن يعمل الناس في سفرهم ثم في حجهم ثم في عودتهم، فلذلك كانت الأشهر الثلاثة متوالية حتى يؤدي الناس الحج فيها بأمان، لا يعتدي أحد على أحد. قال عليهم الصلاة والسلام: 3 سرد و1 فرد، 3 أشهر المسرودة التي هي متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والشهر الفرد هو رجب. يأتي شهر رجب بالقرب من وسط العام لكي يكون محطة للناس، لمن أراد أن يسافر أو ينتقل أو يتحرك حتى يأمن على نفسه في أسوأ الظروف، عندما توجد الصراعات جعل الله هذا الشهر محطة بالقرب من منتصف العام حتى يتنفس الناس الصعداء حتى يأمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم وهكذا. فهذا الزمان بهذه التقسيمات وبهذه المحطات مراد لله تبارك وتعالى لكي يقف الناس عند تفريعات هذا الزمان وعند جزئيات هذا الزمان حتى يراجعوا حساباتهم حتى يحاسبوا أنفسهم حتى يستعدوا لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رمضان أفضل الأشهر، تأتي بعده الأشهر الحرم، في مقدمتها شهر الله المحرم، أفضل الصيام هو الصيام في شهر الله المحرم كما ورد في الحديث الصحيح، ونحن الآن في شهر المحرم الذي هو بداية العام الهجري الجديد. لقد جعل عمر رضي الله عنه التاريخ الهجري تاريخا للمسلمين وربطه بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت نقلة عظيمة في تاريخ الإسلام، انتقل فيها المسلمون من مكة إلى المدينة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الدولة والقوة، فهو تاريخ يذكر الناس بهذه النقلة العظيمة. نحن الآن في هذا الشهر في بداية العام الهجري الجديد، فلا بد أن نتذكر العام السابق وما قدمنا فيه لأنفسنا وما زرعناه ثم ما حصدناه. إن الإنسان يزرع خلال العام خلال الأيام والأسابيع والشهور، وقد ضرب الله مثلا للحياة الدنيا بالزرع، قال سبحانه إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالحياة الدنيا شبيهة بالمزرعة، المزرعة التي ينزل عليها مطر ثم تنبت النباتات وتأخذ هذه النباتات فترتها، ثم بعد ذلك يحين أجلها فإذا بها تشيخ تصفر ثم تتحول إلى حصيد وحطام. وفي سورة الحديد، هذا في سورة يونس، هكذا ضرب الله مثلا بالدنيا، وضرب هذا المثل في أكثر من موضع. وفي سورة الحديد يقول سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه جملة من الأنشطة التي يقوم بها البشر في هذه الدنيا، هذه آثار لأعمال البشر، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. ثم قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته والكفار هنا كما قال المفسرون المقصود بهم الزراع، لأن لفظ كفر في اللغة بمعنى غطى، فالزراع يضعون البذور في الأرض ثم يغطونها بقليل من التراب ثم تنبت هذه البذور زرعا، فالمزارع يسمى كافرا من حيث اللغة بمعنى أنه يكفر البذور، أي يغطي البذور بالتراب، فمن حيث اللغة يصدق على المزارع هذه التسمية. فكلمة كفر في اللغة بمعنى غطى، حتى إنها نقلت هذه الكلمة إلى اللغة الأجنبية وهي كلمة عربية، تجدون في اللغة الإنجليزية كفر بمعنى غطى، حتى يقال لإطار السيارة لعجلة السيارة الخارجية كفر، لأنه غطاء لأنبوبة الهواء المملوءة التي في الداخل، لعجلة الهواء المملوءة التي في الداخل، هذا الغطاء الخارجي يسمونه كفر. أصل هذه الكلمة عربي، الكفر في اللغة العربية بمعنى التغطية، وسمي الكافر الذي كفر بالله سمي كافرا، لماذا؟ لأنه يغطي الحق ويأخذ بالباطل والعياذ بالله. المسلم يتقبل الحق ويأخذه، والكافر يرفض هذا الحق ويغطيه، فسمي كافرا. يقول الله سبحانه كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته. من أول من يفرح بالزرع؟ المزارع الذي تعب والذي بذل جهدا، عندما ينبت الزرع يفرح المزارع ويعجبه الزرع. كمثل غيث أي مطر أعجب الزراع الكفار أي الزراع نباته، أي النبات الذي جاء نتيجة لهذا الغيث لهذا المطر. وفيه تلميح إلى الكافرين، القرآن معجز، أتى بهذه الكلمة التي تدل على المزارعين الذين يعجبون بالزرع، وفي الوقت ذاته في ذلك تلميح وتعريض بالكافرين الذين كفروا بالله جل وعلا، لأنهم أيضا يعجبون بأنشطتهم المنحرفة في هذه الدنيا، يعجبون بما يظنونه منجزات وهي في الحقيقة موبقات، أنهم صدوا عن سبيل الله، أنهم كفروا بالله، أنهم عبدوا غير الله، أنهم لجأوا إلى غير الله، أنهم عصوا الله، يعجبون بأفعالهم عندما يقفون في محطات لكي يراجعوا ما فعلوا، لكي ينظروا إلى الخلف ماذا أنجزوا، يسمون ذلك منجزات ويظنون ذلك ثمرات، ويحسبون أن ذلك زراعة نافعة له، وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. انظروا كيف ربطا سريعا ما بين البداية والنهاية، ما بين النبات وما بين الاصفرار والشيخوخة، ليدلنا على أن أمد الدنيا قصير، وعلى أن هذه الدنيا ما تكاد تتفتح للإنسان حتى تنغلق، ما يكاد يدخل فيها حتى يودعها، ما عاش الإنسان ف فإن عيشه في هذه الدنيا قصير، فالمتاع الدنيا قليل قليل. حتى لو عشت ما عاشه آدم، كم عاش آدم؟ عاش 1000 سنة. فهذه المدة ولو كانت 1000 سنة ليست طويلة، هي مدة قصيرة. من عاش 1000 سنة أو عاش 100 سنة أو عاش 50 سنة أو عاش 20 سنة فإنه يشعر بسرعة مرور الزمان. الزمان الذي يمر يكون مروره سريعا، وكل آت فهو قريب. ما دامت نهاية هذه الحياة الموت والخروج فهذا مستقبل آت، فمهما طالت المدة فهو قريب، وكل آت قريب. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. يهيج هذا النبات الأخضر، هذا النبات الذي كان يسر الناظرين، كان يفرح الناس بالأرض الخضراء بالحدائق الغناء، ولكن هذه الحدائق الغناء ولكن هذه الزراعة الخضراء لها أمد، تتحول بعد الاخضرار إلى الاصفرار. تهيج بمعنى أنها تضطرب بسرعة فتتحول من هذا الرونق الجميل إلى ذلك الشكل المحزن عندما ترى النبات وقد صار أصفر، فإنك ترى النهاية. يبدأ الإنسان صغيرا طفلا كله جمال ومرح، وإذا بالسنوات تمر فإذا به يصير شيخا كبيرا، هذا لو طال به العمر، وإلا فكم من طفل يموت في سن الطفولة أو يمد له فيموت في سن الشباب أو يمد له فيموت في سن الكهولة، وقليلون هم الذين يستكملون المرحلة إلى أن يصلوا إلى الشيخوخة. فما أقرب الشيخوخة من الإنسان، عندما يتذكر الإنسان ماضيه في أيام الصبا يشعر وكأنه يتذكر الأمس القريب، يقول ما أسرع مرور السنين، ما أسرع كر الليالي والأيام. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ما أسرع ما يتحول هذا الزرع المصفر إلى اليبس، فإذا يبس هذا الزرع صار حطاما يتحطم ويتفتت. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، في سورة الكهف. هكذا تعبر الآية الكريمة عن هذه النهاية، فأصبح هشيما، أصبح فتاتا مهشما تذروه الرياح، من خفته تطير به الرياح في كل اتجاه. هكذا الدنيا سرعان ما يخرج الإنسان منها، يذبل يشيخ يموت ثم يتفتت. يتفتت هذا الجسم، هذا الجسم الذي كان في يوم من الأيام في قمة النضارة والجمال، يتفتت، تأكله الدود، يصير ترابا، يصير عظاما نخرة. ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه هي نتيجة الزراعة، الزراعة التي في هذه الدار التي قضى فيها الإنسان سنوات عمره، قد يكون قضى 50 سنة، قضى 90 سنة، قضى 1000 سنة إذا كان من السابقين، لأن السابقين كانت تطول أعمارهم. حتى يعمروا الأرض أكثر، كانوا قلة، فحتى تعمر بهم الأرض يبقى الشخص منهم مئات السنين حتى ينتج أولادا كثيرين لكي يملأوا سعة هذه الأرض. أما في هذا الزمان فقد كثر الناس، ولذلك كان من الحكمة أن تقل أعماره، وعوضهم الله تبارك وتعالى من أجل العمل بمضاعفات في الأجور. فليلة القدر يتضاعف فيها العمل أفضل مما لو عمل الإنسان في 83 سنة وأربعة أشهر في ليلة واحدة. هذه مضاعفة خص الله بها هذه الأمة. في الخروج يوم الجمعة استعدادا للصلاة، إذا خرج الإنسان مبكرا، ورد في الحديث الذي رواه أحمد بأنه عندما يبكر الشخص يغتسل ويبكر ويمشي ولا يركب، فإنه يكتب له بكل خطوة أجر سنة، أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. تصوروا بكل خطوة أجر هائل لا يوجد له مثيل، أنك في كل خطوة تخطوها إلى الجمعة إذا جئت مبكرا يكتب لك أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. أين الناس عن هذا الأجر؟ صح الألباني هذا الحديث، أين الناس؟ الناس في بعد وغفلة، الناس في سكرة مع وجود هذه الفرص المتاحة، فرص لا مثيل لها ولا نظير. عندنا أيام العشر الأولى من ذي الحجة التي مرت في الشهر الماضي، هذه الأيام يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام أيام مباركة، فمن الله على هذه الأمة في مقابل تقصير أعمارها بالمضاعفات في هذه المناسبات، وهي أيضا محطات ينبغي للناس أيضا أن يقفوا عندها، أن يقف الإنسان إذا دخل رمضان وأن يهيئ نفسه لمزيد من الزراعة. إذا دخل العشر، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان فهي محطة على الإنسان أن يقف عندها وأن يحرص على أن يحسن الزرع في هذه العشر، لأن من ضمن هذه العشر ليلة القدر. إذا زرعت في هذه الليلة فهو خير لك من أن تزرع في 83 سنة وأربعة أشهر، يكون الحصاد حصادا خيرا من الزراعة في 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذا دخلت العشر الأولى من شهر ذي الحجة فكذلك. الأشهر الحرم أشهر مباركة، يوم الجمعة، عيد الأسبوع، كم هنالك من الفرص. ساعة يوم الجمعة، الساعة التي في آخر يوم الجمعة، هذه ساعة مباركة. الثلث الأخير من الليل يتكرر، يقول الله فيه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هذه كلها من المحطات. ثم في نهاية العام على الإنسان أن يقف وأن ينظر ماذا صنع في العام الماضي وأن يستعد لعام جديد، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما عسى أن يكون قد اقترفه من ذنوب خلال العام، ولا بد أن يكون قد اقترف ذنوبا لأنه لا يوجد أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم 100 مرة. كان يقف النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم، كان يقف عند الاستغفار، كانت له محطات عليه الصلاة والسلام، بالرغم من أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتنبه لنفسه في كل يوم، قال إنه ليغان على قلبي، والغين بمعنى الغيب، يعني أنه يحصل عنده شيء من الغيب، إنه ليغان على قلبي. كان ينتبه عليه الصلاة والسلام لأنه حساس نبي، قال فأستغفر الله في اليوم 100 مرة كما في الحديث الذي في مسلم. نحن المذنبون، نحن العصاة، علينا أن نهتم بمثل هذه المحطات وأن نقف عندها. ونحن في نهاية العام، ونحن في بداية عام جديد، علينا أن نتذكر العام الذي مضى، وأن نستعرض ما فعلناه، وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبنا، فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل بإمكاننا إذا كانت التوبة توبة نصوحة وعقبناها بالأعمال الصالحة، بإمكاننا أن نتسبب في أن يحول الله تلك السيئات إلى حسنة. زرعنا زراعة مؤذية، زرعنا الحنظل وزرعنا الشوك في بعض فترات العام، بإمكاننا أن نحول هذا الشوك والحنظل إلى فواكه، بإمكاننا. تصوروا لو زرعت حنظلا وشوكا ثم جاء قرب وقت الحصاد، هل يمكن أن تحول الحنظل والشوك إلى تفاح وبرتقال؟ لا يمكن. لكن من فضل الله جل وعلا أننا عندما نزرع المعاصي بإمكاننا أن نتسبب، إذا تبنا إلى الله توبة صادقة وعقبنا هذه المعاصي بأعمال صالحة، بإمكاننا أن نتسبب في أن يحولها الله إلى أعمال صالحة، إلى حسنات. يقول الله سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظروا إلى هذا الفضل الذي لا مثيل له، أن يحول الله رصيدك الأسود إلى رصيد أبيض، أن تتحول الديون التي عليك إلى مدخرات لك. ما أعظم فضل الله تبارك وتعالى. كيف يستطيع الإنسان أن يستفيد هذه الفوائد العظيمة إذا لم يقف مثل هذه الوقفة؟ فمثل هذه الوقفة تنفع الإنسان كثيرا، أن يقف في رأس المدة ولا سيما في نهاية العام، أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه أطال في عمره إلى أن مرت عليه سنة كاملة. ما يدريك هل سوف تتجاوز السنة التي بدأتها أو لا تتجاوزها، ربما تسقط في خلالها، ربما تنزل إلى قبرك أثناءها. فعليك أن تستعد للقاء الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان، كم من الناس من ينسى في غمرة لهوه ولعبه وتفاخره وتكاثره، ينسى أنه في زمر، ينسى أنه كالسيارة التي لا بد أن تصل إلى هدفها وتقف، ينسى أنه كالطائرة التي لا بد أن تنزل في المطار، ينسى، يظن أن اللعب سيستمر وأن اللهو سيستمر وأن التفاخر سيستمر وأن التكاثر سيستمر، وكل هذا إلى أمل، كل هذا إلى أجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التوقف عند هذه المحطات وحسن الاستعداد للقاء الله عز وجل، وأن يوفقنا إلى التوبة النصوح وأن يبدل سيئاتنا حسنات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.